أهلا بكم. في فبراير 2026 يبدو إنه علاقتنا بالتكنولوجيا على وشك تتغير، يعني بشكل جذري. الموضوع ما عاد عن شاشة جديدة أو معالج أسرع، لا، إحنا بنتكلم عن اختفاء التكنولوجيا من قدامنا عشان ترجع وتظهر كجزء من جهازنا العصبي. تحليلنا اليوم بيستند على تقرير مهم اسمه تكنولوجيا 2026 القابلة للارتداء، ثورة الاندماج البيولوجي، وهدفنا نفهم كيف الأجهزة دي انتقلت من كونها مجرد أدوات بنستخدمها إلى امتداد حقيقي لأجسامنا وعقولنا.
بالضبط، وهنا النقطة الجوهرية، التحول مش في الأجهزة نفسها قد ما هو في طريقة التفاعل. التقرير بيوصفها بمرحلة التفاعل غير المرئي، يعني الفكرة إن أفضل واجهة مستخدم هي غياب واجهة المستخدم.
يعني الحدود بين الإنسان والآلة بدأت تختفي.
تماماً، إحنا معدنا بنستخدم التكنولوجيا، إحنا صرنا بنعيش من خلالها.
طيب، خلينا نفكك الفكرة دي لأنها كبيرة جداً، ونبدأ بالنقطة اللي يعني أثارت فضولي أكتر شيء، نهاية الأجهزة المادية اللي بنعرفها. التقرير بيتكلم مباشرة عن التحكم في الألعاب بالعقل، وبيقول إنه نقطة التحول كانت إطلاق حزمة تطوير الألعاب الـ SDK من شركة نيورالينك.
صحيح.
لحظة، حزمة تطوير ألعاب أو SDK، هذا معناه إنه أي مطور ألعاب في العالم صار يقدر يدمج التحكم بالعقل في لعبته، صح؟
100%، وهذا هو التطور الأهم.
يعني ما عاد الموضوع مجرد مشروع بحثي سري في مختبراتهم.
أبداً، الفكرة تحولت من خيال علمي إلى أداة متاحة للكل. آلاف المطورين، شركات كبيرة وصغيرة، صاروا يقدروا يبنوا تجارب على التقنية دي. والفكرة الأساسية؟ يعني إن الشريحة بتترجم الإشارات العصبية الحركية في دماغك لأوامر رقمية بشكل فوري.
التقرير بيعطي مثال بيخلي الموضوع ملموس جدا. تخيلي انك بتلعبي لعبة رعب مثل Resident Evil Requiem. انت ما بتضغطي على زر عشان تطلق النار، ولا بتحركي عصا التحكم عشان تهربي.
لا،
مجرد التفكير في الهروب بيخلي شخصيتك تجري، مجرد نية المراوغة بتخليها تقفز بسرعة التفكير.
وهنا العبقرية التقنية، الطريقة دي بتقضي تماما على شيء بيعاني منه كل اللاعبين المحترفين، اللي هو
تأخر الاستجابة؟
الانبوت لاج. بالضبط، مهما كانت استجابتك سريعة، دايما في جزء من الثانية بيضيع بين قرار عقلك ووصول الإشارة لأصبعك وضغط أصبعك على الزر. نيورالينك بيلغي كل الخطوات دي. الفكرة هي الأمر، ما في وسيط.
إذن العقل هو وحدة التحكم الجديدة. طيب، هذا بيطرح سؤال بديهي، وش هي الشاشة الجديدة؟ هل لسه بنحدق في شاشات موبايلاتنا؟ التقرير بيقول لا، وبيشير لنظارات الواقع المعزز وتحديداً موديل اسمه أوبتيك جي 4. والمثير في الموضوع إن شكلها مش زي النظارات المستقبلية الضخمة، لا، شكلها زي النظارات الطبية العادية تماماً.
وهذا مهم عشان الناس تتقبلها.
أكيد، والمصدر بيصف كيف إنه النظارات دي بتحول العالم حواليك لشاشتك الشخصية. خلاص، ما في داعي تطلع موبايلك من جيبك، تمشي في الشارع، سهم الاتجاهات بيظهر مرسوم قدامك على الرصيف، إشعار يوصلك بيظهر كأيقونة شفافة بطرف مجال رؤيتك.
ومكالمات الفيديو؟
مكالمة الفيديو، وجه الشخص اللي بتكلمه بيظهر في الفراغ قدامك.
هذا هو اللي التقرير بسميه عرض المعلومات على مستوى شبكية العين. بس لو نظرنا للصورة الأكبر، هذا بيغير علاقتنا بالمعلومات بشكل جذري. إحنا انتقلنا من معلومة عند الطلب.
يعني لما أقرر بوعي إني أشوف الموبايل.
تماماً، إلى معلومة متاحة دائماً، صارت مدمجة في إدراكك البصري. وهذا طبعاً بيثير سؤال مهم، طيب، وش تأثير هذا على تركيزنا؟ لما الإشعارات تكون دائماً قدام عيني، هل بنقدر فعلاً نفصل نفسنا عن العالم الرقمي؟
سؤال منطقي جداً، التقرير بيركز على الإمكانيات، لكن هذه أسئلة لازم نبدأ نسألها.
أكيد.
طيب، العقل هو وحدة التحكم، والواقع هو الشاشة، لكن ماذا عن حاسة اللمس؟ هل بنضل منفصلين جسدياً عن العالم الرقمي؟ التقرير بتكلم عن النقطة دي بالتحديد.
صحيح.
وهنا بيجي دور شيء اسمه الخواتم اللمسية أو هابتيك رينجز. التقرير بيذكر خاتم تيكن الذكي من الجيل الرابع كمثال. الفكرة تبدو كأنها سحر. الخواتم دي بتخليك تلمس أشياء افتراضية. كيف ممكن يشتغل شيء زي كده؟
الفكرة عبقرية في بساطتها. التقنية اسمها اللمس الكهروستاتيكي. الخاتم بيخلق مجال كهربائي صغير جداً وغير ضار طبعاً حول طرف إصبعك، وهذا المجال بيتفاعل مع النهايات العصبية في جلدك عشان يخلق إحساس بالاهتزاز أو الضغط.
يعني كأنه بيخدع أعصابي عشان أحس بشيء مش موجود فيزيائياً؟
بالضبط، بيخدعها بذكاء.
طيب هل هذا معناه أني ممكن أحس بالمطر في لعبة فيديو أو بحرارة النار؟ يعني إلى أي مدى ممكن يوصل الإحساس؟ الأمثلة في المصدر كانت مذهلة، الإحساس بملمس جلد ديناصور خشن أو برودة مقبض سيف معدني في عالم افتراضي.
الدقة بتزيد مع كل جيل جديد، لكن الأهم من الدقة هو كيف كل التقنيات دي بتتكامل مع بعضها. التقرير بيلمح لخلق حلقة حسية متكاملة. فكري فيها، نيورالينك هو الإدخال الإنبوت من عقلك للعبة،
تمام،
والخواتم اللمسية هي الإخراج الأوتبوت، رد الفعل من اللعبة لجسمك. فلما تفكري تطلقي سهم في لعبة بتحسي فعلا باهتزاز وتر القوس على أطراف أصابعك.
واو،
هنا أنت ما عدت بتتحكم في شخصية، كأنك بدأت تصيري هي.
بالضبط،
هذا مستوى انغماس ما كان ممكن أبدا من قبل.
كل هذا يبدو مذهل بس أكيد مكلف جداً. هل هذا معناه إننا بندخل في دوامة جديدة من شراء أجهزة بآلاف الدولارات كل سنة؟
هذا سؤال ممتاز، والمفاجأة إن التقرير بيقدم إجابة مختلفة. يبدو إن مفهوم شراء جهاز جديد كل سنة بدأ يختفي في 2026، والسبب هو التحول لشيء اسمه الملحقات التركيبية أو Modular Accessories.
المثال الذي يطرحه المصدر واضح جداً. لنفترض إن كاميرا نظارة Optic G4 صارت قديمة بعد سنتين. بدلاً ما تشتري نظارة جديدة بالكامل، أنت بتشتري وحدة الكاميرا الجديدة وبتبدلها بنفسك.
بالضبط، ونفس الشيء بينطبق على المعالج أو المستشعرات. الجهاز الأساسي بيبقى معك لسنوات،
وهذا بيحط شركات زي أبل وسامسونج في موقف صعب. نموذج عملهم كله قائم على إنهم يبيعوك جهاز جديد كل سنتين.
تماماً، الآن لازم يتعلموا كيف يبيعوا خدمة تحديث مستمرة. هذا بيغير تقييمهم في سوق الأسهم بالكامل، من شركات أجهزة إلى شركات خدمات، بيهدد نموذجهم الاقتصادي من جذوره.
بس هل الشركات الكبيرة بتقبل بهذا النموذج بسهولة؟ يعني ألا يهدد أرباحها بشكل مباشر؟
أكيد بيحاولوا يحاربوه. الصراع في السنوات الجاية بيكون بين الأنظمة المفتوحة اللي تسمح لك تركب أي قطعة من أي شركة، والأنظمة المغلقة اللي كل شركة بتحاول تفرضها.
منطقي.
لكن الفائدة للمستهلك وللبيئة من تقليل النفايات الإلكترونية بتكون هائلة، فالضغط بيكون كبير للتحول للنموذج المفتوح.
طيب، حتى الآن كل اللي تكلمنا عنه لسه أجهزة بنرتديها، نظارات، خواتم، لكن التقرير بياخدنا لمستوى أعمق من الاندماج، لمرحلة التكنولوجيا تصير هي ملابسنا اللي بنرتديها، وهون بيجي دور الأقمشة ذات الاستشعار الحيوي.
هذه نقطة مهمة جدا.
التقنية نفسها مذهلة، خيوط نانوية أرفع من شعرة الإنسان، منسوجة مباشرة في القميص اللي بتلبسه، وهذه الخيوط بتشتغل كمستشعرات حيوية بتقيس كل شيء، معدل ضربات القلب، تشبع الأكسجين، مستويات هرمون التوتر، الكورتيزول، وحتى سكر الدم من خلال العرق.
وهنا منوصل لجوهر فكرة الاندماج البيولوجي. البيانات دي ما بتضلش في القميص. التقرير بيوضح إنها بتتزامن لحظياً مع الذكاء الاصطناعي الشخصي لكل مستخدم، يعني مساعدك الذكي ما عاد يعرف جدول مواعيدك وبس.
صار عنده وصول مباشر لبيانات جسم الحيوية.
بالضبط، وهذا بنقل الرعاية الصحية بالكامل، من كونها رد فعل يعني تروح للطبيب لما تمرض إلى كونها استباقية. ممكن مساعدك الذكي ينبهك إن مستويات التوتر عندك مرتفعة بشكل خطير هذا الأسبوع، أو إن نمط نومك فيه مشكلة صحية محتملة قبل ما تحسي بأي أعراض.
هذا مدهش من ناحية صحية، لكنه مخيف شوية من ناحية الخصوصية. يعني إذا ملابسي بتقيس مستوى التوتر عندي، هل ممكن صاحب العمل يستخدم البيانات دي ضدي، أو شركات التأمين ترفع قسط التأمين لأن قميصي قال لهم إني باكل أكل غير صحي؟
هذه هي المعضلة الأخلاقية الأكبر اللي بتطرحها التقنيات دي، والتقرير بيعترف فيها ضمنياً. إحنا بنولد كمية هائلة من البيانات الشخصية والحساسة جداً. تأمين البيانات دي وتحديد مين يملكها ومين له حق الوصول لها بيكون أكبر تحدي قانوني وتقني في العقد الجاي. يعني اختراق إيميلك شيء، واختراق بيانات جهازك العصبي وجسمك لحظة بلحظة شيء ثاني تماما.
فعلا، كل الأفكار دي بتتجمع في اقتباس بيورده التقرير لمحلل اسمه ماجد الصاخن، بيقول عام 2026 هو العام اللي تخلصنا فيه أخيرا من الكابلات والشاشات الصغيرة، المستقبل للملحقات اللي بتتواصل مباشرة مع أرواحنا وعقولنا. ويكمل، ستصبح الهواتف المحمولة قطعاً لهواة الجمع بحلول 2028.
وهذا مش مجرد رأي، التقرير بدعمه بتحليل من فريق تيكن جيم اللي بيقسم السوق الناشئ هذا لثلاث قطاعات واضحة. الأول هو الأجهزة العصبية زي نيورال لينك للمحترفين واللاعبين الجادين.
الثاني هو نظارات الواقع المعزز للاستخدام اليومي كبديل للهاتف.
والثالث هو الملابس البيومترية.
بالضبط، الملابس البيومترية لمراقبة الصحة والعافية. والتقرير بيضيف ملاحظة تقنية مهمة، كل التجارب الثورية دي، تحليل إشارات الدماغ، عرض الصور على الشبكية، قراءة المؤشرات الحيوية، كلها بتحتاج قوة حوسبة هائلة، وهذا كله صار ممكن بفضل الجيل الجديد من المعالجات مثل تايتن بلاكويل. هذه المعالجات هي المحرك الخفي اللي بيخلي الثورة غير المرئية هذه ممكنة.
إذن لو حبينا نلخص الفكرة الكبيرة من كل هذا، يبدو أن ثورة 2026 ما كانت بإضافة جهاز جديد لحياتنا، بل بإزالة الأجهزة من قدامنا. التكنولوجيا بتطلع من إيدينا عشان تندمج مع حواسنا وأجسامنا.
تماماً، ما عدنا بننظر إلى التكنولوجيا، صرنا بنعيش بداخلها.
وهو ده عصر التفاعل الغير المرئي. بالضبط، وهذا بيتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه، سؤال بيظهر بين سطور التقرير. التقرير بيشرح لنا بالتفصيل كيف التكنولوجيا بتندمج مع أجسادنا وعقولنا، لكنه بيتركنا نتساءل عن ماذا بعد؟ يعني إذا كانت أفكارنا قادرة تتحكم في عوالم رقمية وملابسنا قادرة تقرأ أعمق أسرار أجسادنا، فوين بتنتهي ذاتنا وبتبدأ التكنولوجيا؟ الحاجز التالي اللي ممكن يسقط مش بيننا وبين أجهزتنا، يمكن يكون بين هويتنا كأفراد والشبكة اللي صرنا جزء لا يتجزأ منها.